برنامج هذا المساء بعد قليل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حيكم مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم وهذه الجولة الإخبارية المسائية هذا المساء. سنقف وإياكم ومطالعة لأبرز العناوين والأخبار التي جاءت على المواقع الإلكترونية المختلفة. سأبدأ المطالعة من وكالة الصحافة الفلسطينية صفا، وفي أبرز العناوين: أوقاف غزة توضح لصفا أسعار العمرة والفرق بين الرسمية والسياحية بعد ظهور إعلانات بفروقات كبيرة. في التفاصيل، مؤخرا انتشرت إعلانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحدثت خلالها شركات تعمل في مجال السياحة والسفر عن أسعار موسم العمرة في قطاع غزة هذا الموسم. كشفت الإعلانات عن فروق كبيرة نسبيا بين رسوم العمرة لدى الشركات، واختلاف أيضا عما كانت عليه في المواسم الماضية في وقت لم يعلن رسميا عن فتح باب التسجيل بعد. اختلفت هذه الإعلانات من حيث الأسعار الخدمات المقدمة للمعتمرين، فيما أعلنت إحدى الشركات أن تكلفة العمرة لهذا الموسم ستكون ب690 دينارا أردنيا دون رسوم السكن، فيما أعلنت شركة أخرى أنها ستقدم الخدمة كاملة للمعتمر برسوم 800 دينار شرط أن يصل المعتمر إلى مكاتبها في القاهرة. تراوحت رسوم العمرة للموسم الماضي قبيل وخلال شهر رمضان الماضي ما بين 1170 دينارا وصولا إلى 1800 دينار حسب توقيت دخول المعتمر للأراضي الحجازية ومدة مكوثه هناك. حول هذا الأمر تحدثت وكالة صفا مع مدير عام الحج والعمرة بوزارة الأوقاف في غزة رامي أبو ستيتا للوقوف على ذلك. قال إنه من السابق لأوانه الحديث عن فتح باب العمرة، لأن هذا الحج أو لأن هذا الإعلان يسبق العديد من الخطوات، منها إعادة تأهيل شركات الحج والعمرة العاملة في غزة لهذا الموسم، كاشفا أن هذا الأمر بدأ فعلا. أشار إلى أنه في إطار المنافسة الإعلانية بين هذه الشركات، تحاول بعضها نشر إعلانات مبطنة عبر منصات التواصل الاجتماعي للبدء أو لبدء الموسم. لفت إلى أن الشركات المؤهلة التي تعلن عن موعد أو تسعيرة قبل بدء الموسم فعليا يتم محاسبتها. لدينا شركة حاليا يتم البحث في أوراقها على طاولة اللجنة المشتركة للحج لاتخاذ موقف بصددها بعد مخالفتها. أيضا في ذات السياق، لفت إلى أن الشركات المؤهلة التي تعلن عن موعد حول الشركات غير المؤهلة حتى الآن من وزارة الأوقاف والتي أعلنت عن تفاصيل وأسعار العمرة لهذا الموسم في محاولة لاتباق الموسم. كشف مدير عام الحج والعمرة بغزة لصفا أن ذلك تتم متابعته حاليا ضمن جهات الاختصاص في لجنة العمل الحكومية لملاحقتها قانونيا. أشار إلى أن وزارة الأوقاف في غزة وجهت خطابات رسمية لوزارة السياحة لمتابعة وملاحقة الأشخاص والشركات التي تعمل ضمن نطاق السياحة والسفر وتقوم بالإعلان عن رحلات عمرة وتسعيرات خارج نطاق وزارة الأوقاف. أضاف: وعدنا بتنفيذ إجراءات ضد هذه الشركات وهؤلاء الأشخاص قريبا كونهم غير مصرح لهم بالعمل في مجال العمرة. قال مستيتا إن جميع الإعلانات التي ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا بغزة لشركات تعمل في مجال السياحة والسفر فقط أو متعدين على المهنة باستثناء شركة واحدة يجري محاسبتها واتخاذ قرار بشأنها، كما يجري متابعة هؤلاء الأشخاص وهذه الشركات لإيقافهم ومحاسبتهم من جهات الاختصاص. شدد على أن مزاولة تقديم خدمات الحج والعمرة مرتبط بشركات عبر وزارة الأوقاف فقط. أكد أبو ستيتا أن عمرة الفرادة وهي تأشيرة تصدر عن شركة حج وعمرة رسمية صاحبة عقد معتمد ومصادق عليه من قبل وزارة الأوقاف، لكن المعتمر لا يسافر مباشرة من غزة لتواجده في مصر مثلا أو موجود بغزة ولديه سفر لمصر، جرى توقيفها من الموسم الماضي لسلبيات عديدة ظهرت خلال عملها. أما التأشيرة الإلكترونية وهي تأشيرة يمكن لشركات لا تعمل في مجال الحج والعمرة استصدارها عبر التعاقد مع شركات تعمل خارج فلسطين في الأردن أو مصر مثلا، وتمكن صاحبها من تأدية العمرة. لفت إلى أن الحالة القائمة الآن التي يجري الترويج والإعلان عنها من قبل بعض الأشخاص والشركات التي لا تعمل في مجال العمرة ليست عمرة الفرادة، إنما العمرة السياحية عبر التأشيرة الإلكترونية. بين أن العمرة السياحية قد تكون أوفر ماديا، لكنه حذر من مخاطرها. الأولى تتم عن طريق وزارة الأوقاف وإشرافها الكامل ومتابعتها بالتعاون مع الخطوط الجوية الفلسطينية والسفارة الفلسطينية بالقاهرة ولجنات الحج والشركات المصرية عبر عقود رسمية موقعة وبضمانات أكيدة في حال تعرض المعتمرين لأي طارئ. لكنه بحسب أبو ستيتا فإن المسافر المعتمر عبر التأشيرة الإلكترونية قد يواجه مشاكل على المعبر أو في الطريق أو في تذكرة الطيران الوهمية، أو قد يتعرض للاحتيال ولا يوجد له حجز سكن في فنادق مكة ولا وجود لمرشد، حيث لا يوجد متابعة من الوزارة بعكس نظيرتها الرسمية. أيضا في عناوين وكالة الصحافة الفلسطينية صفا التي جاءت على صفحتها الرئيسة، سكة العفولة جنين، مشروع إسرائيل الوطني بين هلالين يخرج للنور بموافقة السلطة. يدعوت تكشف تفاصيل خطة إسرائيل لدعم السلطة. قالت مصادر عبرية يوم الأربعاء إن دوائر صنع القرار في الكيان الإسرائيلي تعكف هذه الأيام على إعداد خطة واسعة لدعم السلطة الفلسطينية أمنيا وسياسيا واقتصاديا سعيا لمنع انهيارها. ذكرت صحيفة دعوة حرانوت العبرية وفق ترجمة وكالة صفا أن الخطة تشمل في شقها الأمني السماح للسلطة بحرية العمل داخل المناطق A ودراسة تقييد اقتحامات الجيش لتلك المناطق، لا سيما أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية تنشط بقوة في هذه الأيام ضد المقاومة في شمال الضفة. كما يدرس الكيان وفق الصحيفة الإفراج عن الأسرى من كبار السن والأطفال ممن شرفت محكومياتهم على الانتهاء، وتسليم جثامين الشهداء غير المنتمين لفصائل مسلحة ومن غير منفذي العمليات. أما على صعيد الشق السياسي فأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل ستواصل اللقاءات مع السلطة في شرم الشيخ بوساطة مصرية وبحضور الأردن والولايات المتحدة، وسيكون المنح العام للقاءات أمنيا. على صعيد الاقتصادي يدرس الأمن الإسرائيلي وفق الصحيفة استمرار تجربة السماح للفلسطينيين بالسفر عبر مطار رامون في النقب وتطوير حق الغزة مارين وذلك قبالة سواحل قطاع غزة بالتعاون مع مصر، وكذلك منح السلطة نصف عائدات رسوم المرور عبر معبر الكرامة. وصفت الصحيفة التسهيلات المذكورة بالاستراتيجية مؤكدة أنها تهدف لمساعدة السلطة على التأقلم مع الواقع المالي الصعب والتحديات الأمنية الملقاة على عاتقها خاصة في شمال الضفة. واصل وإياكم مستمعينا الكرام في هذه الجولة. يوم الأحد الماضي فشل الكابينت في المصادقة على حزمة تسهيلات اقتصادية اقترحتها المنظومة الأمنية الإسرائيلية لصالح السلطة الفلسطينية منعا لانهيارها. فوض نتنياهو للبت فيها خلال الأيام فوض للبت فيها خلال الأيام القريبة القادمة. ذكرت وسائل الإعلام العبرية وفق ترجمة وكالة صفا أن مشادات كلامية وقعت بين نتنياهو ووزيري المالية بتسلايل سموتريتش والأمن القومي تمار بن كفير، حيث عارض الاثنان تقديم أي تسهيلات للسلطة واصفين إياها بالإرهابية التي تدفع الرواتب لمنفذي العمليات، في حين شدد نتنياهو خلال الجلسات على ضرورة العمل على منع انهيار السلطة والسعي لاستقرارها بالنظر إلى تأثيرات انهيارها على الأمن الإسرائيلي. قدم منسق أعمال حكومة الاحتلال غسال عليان ومستشار الأمن القومي الساحي نيجفي حزمة من المقترحات للمصادقة عليها لدعم السلطة، ومن بينها تأجيل تحصيل الديون المستحقة على سنة إضافية وتحويل عائدات رسوم معبر الكرامة للسلطة التي تقدر بنصف مليار شيكل، بالإضافة لإقامة منطقة صناعية قرب الخليج. الآن سأتابع وإياكم تفاصيل أكثر في الشأن الميداني، في حين كان هناك اعتقال لثلاثة شبان مساء اليوم من داخل صالون حلاقة وسط مخيم عقبة جبر بأريحة، اقتادتهم بعد ذلك قوات الاحتلال التي كانت اقتحمت مخيم عقبة جبر بأريحة بقوة خاصة، اتبعته طبعا بتعزيزات من قبل قوات الاحتلال اقتادتهم إلى جهة مجهولة. مع الآن مراسلتنا ابتهال منصور وتفاصيل أكثر. ابتهال السلام عليكم ورحمة الله. ابتهال السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله ابتهال. يعني تطورات المشهد الميداني منذ الصباح في الضفة الغربية المحتلة وكذا القدس، ربما آخر الأحداث كانت حول اعتقال ثلاثة من الشبان من مخيم عقبة جبر.
نعم بالفعل هذا الحدث كان ضمن الأحداث الأبرز خلال الساعة الماضية، اقتحام مخيم عقبة جبر في أريحة من قبل الاحتلال واندلاع المواجهات على أثر هذا الاقتحام. قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة من الشبان من داخل صالون حلاقة قامت بمحاصرته خلال اقتحام مخيم عقبة جبر. أفرجت قوات الاحتلال قبل قليل عن الشبان المعتقلين فيما أبقت على اعتقال رابع هو المطارد لقوات الاحتلال والمطلوب منذ قرابة عام ونصف محمد بلهان، تم اعتقاله خلال هذه المداهمة المفاجئة لقوات الاحتلال لمخيم عقبة جبر. المعتقلون الآخرون كانوا في داخل صالون الحلاقة وتم اقتيادهم للاعتقال مع بلهان، يخرج عنهم قبل قليل ضمن يعني بعد التحقيق معهم. الاحتلال أيضا خلال بعد اقتحام مخيم عقبة جبر وانسحابه من المخيم أقدم على اقتحام عبر قوة خاصة سهلية منطقة السينما في بيت لحم جنوب الضفة الغربية، وقام باعتقال الشاب تامر ياسين حماد من منطقة السينما في مدينة بيت لحم. كان هناك يعني اعتقالات أخرى إلى جانب الحدثين البارزين من عمليات الدهم من قبل الاحتلال واعتقال الشبان. كان هناك تجريف واقتلاع الجار سعود المقدسي خالد الزير في منطقة بلدة سلوان، أيضا كان هناك اعتقال لهذا المقدسي خلال تجريف أرضه في منطقة في القدس المحتلة، وكان هناك مداهمة لبرقة في شمال شرق مدينة رام الله والتي شهدت جريمة قتل أحد المستوطنين لشاب فلسطيني قبل أيام. كان هناك اقتحام لحي البالو أيضا في البيرة ومداهمات مختلفة في أنحاء الضفة الغربية. يعني اليوم كانت الضفة قد شهدت عملية اقتحام واسعة منذ ساعات فجر اليوم خلالها اعتقالات متفرقة من قبل الاحتلال، يعني تضاف لجملة الاعتقالات الأخيرة. الاحتلال في ساعات فجر اليوم اعتقل الأسير المحرر شاهر الحيح من سوريس في شمال الخليل، أيضا مصطفى عوض من حلفون في شمال الخليل، ومن جده شمال غرب القدس اعتقل رضا سعاده وامير الخبور، تلا ذلك كما ذكرنا يعني مداهمات في ساعات النهار وعمليات تجريف ودهم لمناطق المواطنين. سلم الاحتلال ايضا اليوم المواطن عبيده العمليات اقتارن بهدم منزله في قريه انصفا في شمال مدينه رام الله. يعني تتواصل عمليات الدهم من قبل الاحتلال ويعني ترتفع حصيله المعتقلين خلال ساعات نهار هذا اليوم عبر مداهمه الاحتلال الاخيره التي اشرنا لها، والتي افرج عن 3 من المعتقلين في ارقى الاحتلال على اعتقال 2 اخرين هما يعني المعتقلين في مخيم عقد الجبل وايضا في بيت لحم جنوب الضفه.
شكرا جزيلا لك ابتهال منصور مراسلتنا من الضفه المحتله وكل هذه التفاصيل. واصل وإياكم مستمعينا الكرام، أبقى في وكالة صفا وفي العناوين: مقتل شابين وإصابة آخر بجريمة إطلاق نار في رهط. في التفاصيل التي جاءت حول مقتل الشابين في مدينة رهط جنوب فلسطين المحتلة، قتل شابان في مدينة رهط وأصيب ثالث في جريمة إطلاق نار ارتكبت فجر الأربعاء على شارع رقم 40 في النقب الفلسطيني المحتل. علم أن القتيلين هما شريف أنيس شيخ العيد 20 عاما وإبراهيم نضال شيخ العيد 20 عاما من مدينة رهط، فيما وصفت إصابة شاب ثالث بالمتوسطة. أوضحت الطواقم الطبية أن الشابين نقلا إلى مستشفى سروكا في بئر السبع وهما فاقدا الوعي، حيث أقر الأطباء وفاتهما بعد فشل محاولات إنقاذ حياتهما. نقل الجريح الثالث بصورة مستقلة بمركبة خاصة حيث أقضي على العلاج في المستشفى وهو بحالة متوسطة. زعمت شرطة الاحتلال في بيان صادر عنها أنها فتحت تحقيقا في ملابسات الجريمة المزدوجة دون إعلانها عن تنفيذ أي اعتقال. وتابع وإياكم أيضا في العناوين الإخبارية: أونروا تعلن استئناف عملياتها في مخيم عين الحلو. في التفاصيل، أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا الأربعاء استئناف عملياتها في مخيم عين الحلوى جنوبية لبنان بعد أسبوع من تعليق الخدمات بسبب الاشتباكات المسلحة. قالت أونروا في بيان طلعت عليه وكالة صفا: أعيد افتتاح مركز صحي ثاني عيادة ثانية اليوم، واستؤنف تقديم الرعاية الطبية للمرضى من لاجئي فلسطين. أكد البيان أن العديد من الأطفال بما في ذلك الأطفال حديثي الولادة أحضروا من أهاليهم إلى العيادة للعلاج والتطعيم. أضاف: كما بدأ عمال النظافة تنظيف الشوارع من النفايات المتراكمة ورش المبيدات في المناطق الأقل تضررا من الاشتباكات. أشار البيان إلى أن الوكالة تحضر بالشراكة مع المعنيين لإجراء تقييم وإزالة مخلفات الاشتباكات من المناطق المتضررة بمجرد أن يصبح الدخول إليها متاحا. قالت مديرة شؤون الأونروا في لبنان التي زارت مخيم عين الحلوى اليوم للإشراف على العودة الجزئية لعمليات الوكالة في المخيم، قالت: نأمل أن تستمر حالة الهدوء في المخيم. سمعت اليوم عن عائلات لم تتمكن من مغادرة منازلها لعدة أيام بسبب الاشتباكات، أشخاص تعرضوا للإصابة عند الهرب، أطفال بكوا من الخوف، ونساء تحولت خصلات من شعرهن إلى اللون الأبيض. أضافت ستدعم أونروا تباعا إزالة الركام وإعادة تأهيل شبكات المياه وخطوط الكهرباء المتضررة. تابعت: نتعاون مع شركائنا للتحضير لتنظيف أحياء المخيم المتضررة من مخلفات الاشتباكات لضمان سلامة الأهالي وموظفي أونروا. إدارة مستشفى شفاء توطين زراعة الكلى بغزة نهاية 2023. واصل وإياكم. قال مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة دكتور محمد أبو سلمية إنه سيتم توطين خدمة زراعة الكلى في المستشفى مع نهاية العام الجاري، مؤكدا أن المشفى الأكبر في غزة يسير بخطى ثابتة نحو تطوير العمل الصحي والرقي به. جاء ذلك خلال لقاء جمعه مع نشطاء وصحفيين بمقر المجمع في غزة الأربعاء. تخللوا جولة ميدانية للاطلاع على قسم الطوارئ بحلته الجديدة، حيث قدرت تكلفة تطويره نحو $1 مليون. أوضح أبو سلمية أنه سيتم إنشاء مشروع لزراعة الكلى بالمجمع الطبي وغرفة عمليات وقسم خاص لمرضى زراعة الكلى. لفت إلى أن العائق الوحيد أمام ذلك المشروع ليست بإجراء العمليات الجراحية بقدر ما هو تطابق الأنسجة، وهذا ما يتطلب إجراء تحاليل في الضفة الغربية والداخل المحتل، ونحتاج إلى وقت كي تكون في غزة. ذكر أن ذروة العمل الطبي داخل المجمع تزيد خلال شهري يوليو وأغسطس، لافتا إلى أنه جرى أمس الثلاثاء ما يزيد عن 50 عملية ولادة ما بين عمليات طبيعية وقيصرية. بين أبو سلمية أن قسم الطوارئ بالمستشفى كان يستقبل نحو 700 إلى 900 حالة يوميا، لكنه اليوم يستقبل ما يزيد عن 1200 حالة، موضحا أن العمليات الجراحية التي تجري بشكل يومي زادت من 80 إلى 120 حالة. ذكر أن حالات دخول المرضى للمشفى خلال 24 ساعة تصل من 250 إلى 300 مريض، في وقت أنه يتطلب توفير كل 24 ساعة نحو 300 سرير مريض. لفت إلى أنه عدد حالات غسيل الكلى بالمشفى تصل إلى 350 حالة، مشيرا إلى أن العيادات الخارجية بالمستشفى كانت تستقبل سابقا 700 مريض يوميا ليرتفع اليوم إلى 850 مريض. أضاف نتحدث عن 10,000 شخص يزور المشفى يوميا، وهذا ما يؤكد أن المجمع بات رافعة حقيقية للعمل الصحي بغزة. أكد أبو سلمية أن إدارة المستشفى تسعى دائما لتطوير العمل الصحي بغزة، مشيرا إلى أنه خلال شهرين سيبدأ العمل في تطوير العيادات الخارجية لتصبح في الجهة الشمالية الغربية من المشفى بمبلغ $2,700,000 بدلا من العيادة القديمة. كما ذكر أنه يجري حاليا ترميم مبنى الولادة القديم ويتم العمل على توسعة قسم الطوارئ فيه، مضيفا: مؤشراتنا الصحية أفضل من بعض الدول المستقرة، لكن ما زال نقص الأدوية والمستهلكات الطبية أمرا مؤرقا. أشار أبو سلمية إلى أن مجمع الشفاء الطبي قطع شوطا كبيرا في زراعة المفاصل داخل المشفى، انطلقت هذه العجلة والوفد الأمريكي يجري عدة عمليات جراحية بين الفينة والأخرى. طمأن شعبنا أن الوضع الصحي في غزة أفضل بكثير من بعض البلدان المستقرة، مشيرا إلى أن عملا طبيا لا يخلو من أي خطأ، مؤكدا استعداده لاستقبال الشكاوى من أي مواطن، وسيتم كما قال العمل على حلها. واصل وإياكم مستمعينا الكرام في هذه الجولة في العناوين: الاحتلال يعتقل مقدسيا عقب تجريف أرضه في سلوان. أيضا في العناوين: قرارات جديدة من لجنة متابعة العمل الحكومي. قررت اللجنة ما يلي: أولا المصادقة على إجراءات ضبط حالة سكينة والنظام العام داخل مجمع الشفاء الطبي، إقرار سياسات الطاقة المتجددة المنسبة من سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، إجراء مبادلة لمساحات من الأراضي في منطقة بيت لاهية لتوسعة أحواض مياه الصرف الصحي، إفاد مجموعة من المواطنين للخارج لتعزيز القدرات في بعض التخصصات المطلوبة، تجديد عقود عدد من الخبراء في وزارة الصحة، تسوية وضع عدد من المواطنين في عشوائية الأمريكية شمال غزة مما انطبقت عليهم معايير تسوية التعديات، إقرار آلية معالجة مشكلة تسريب مياه الأمطار داخل مشفى الشهيد عبد العزيز الرنتيسي التخصصي، واعتماد لائحة ضبط إجراءات السلامة والأمان في الأبراج السكنية، أيضا اعتماد بطاقات الوصف الوظيفي لعدد من المسميات الإدارية في الدوائر الحكومية، إقرار سياسة توفير بدل الشواغر الطارئة في وزارتي الصحة والتعليم، وترقية عدد من وكلاء النيابة العامة إلى رئيس نيابة مما انطبقت عليهم شروط الكفاءة والأقدمية. مصادر لصفها: الاحتلال يمنع إعمار الأقصى جوهريا ويسمح شكليا كي ينهار وحده، كما قال: حيث تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي منع أعمال الإعمار والترميم الحيوية والجوهرية داخل المسجد الأقصى المبارك، وتفرض قيودا مشددة على تنفيذها رغم حاجة المسجد الماسة لترميم الأبنية والمصليات. معي حول ما يجري في الأقصى والقدس المحتلة بوجه عام رئيس مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية أستاذ زياد الحموري. أستاذ زياد، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله،
يعطيكم العافية. حياكم الله. يعني سأبدأ من حيث المسجد الأقصى الذي يضيق عليه في كل يوم الاحتلال، يعني يرى بعض الأبنية بعض المصليات التي تحتاج إلى ترميم تنهار شيئا فشيئا، ويرفض أي أعمال للإعمار والترميم الحيوية داخل المسجد الأقصى.
صحيح، هذا حكي سليم، وهذا الحكي صحيح مش جديد. هم صار لهم فترة طويلة من السنين اللي منعوا أي نوع من الترميم، حتى كمان يعني الكل بذكر إنه كان في اتفاق مع الأردن قبل فترة بسيطة يمكن سنتين، كان اتفاق على نصب بعض الكمرات في داخل الأقصى لصالح الأطراف، والاتفاق كان برعاية أمريكية، ومع ذلك لم يسمح في نهاية المطاف حتى بتركيب هاي الكمرات، ومنعت الأوقاف في تركيب هاي الكمرات. هلا واضح جدا انه يعني كأنهم يحاولوا يفرضوا سيادة كاملة على كل شيء يتعلق في المسجد الأقصى بما في موضوع الترميم، تهيئة وتحضير لما هو قادم. طبعا اللي هو قادم خلال الأسبوعين الماضيات في هاي المسيرات اللي طلعت بأعلام وإلى آخره، كان واضح جدا الحكي بشكل كبير وتوزيع فيديوهات بهدم الأقصى وإقامة الهيكل المزعوم، وكمان موضوع البقرات الحمر الخمسة اللي جلبوا من أمريكا، وقيل إنه هدول راح ينذبحوا وينحرقوا وينتشر الرماد ينشروا الرماد ينشروا على مناطق الأقصى، وبالتالي يبدأوا لموضوع بناء الهيكل. يعني هذا كله، كل هاي الخطوات هي مربوطة في بعض، عدم إعطاء أي تصريح للترميم أو للتصريح أو لإدخال أي من المواد للأقصى إلا بإذن من الشرطة الإسرائيلية والسلطات الإسرائيلية، وتحضير للاقتحامات الكبيرة واللي هي من أماكن مختلفة. يعني اليوم في الباب الرئيسي اللي بفوتوا عليه بشكل يومي من 7 صباحا لـ11 الظهر، وبعد الظهر بفوتوا كمان، هذا بشكل يومي ومعروف بمعنى الوقت اللي بدخلوا فيه، واللي إذا تعارض مع وجود المسلمين يفضلوا وجود المستوطنين، وبمنعوا المسلمين، يعني كثير من المرات منعوا المسلمين من الدخول أثناء وجود المستوطنين. فبالتالي هذه كلها تحضير، زي ما قلنا للخطوات الكبيرة القادمة. وعندنا كمان يعني الشيء المقلق انه زي ما قلنا الدخول من ابواب مختلفه، زياده المساحات اللي بيتجولوا فيها في داخل ساحات الاقصى. وامبارح طبعا اقيمت يعني زي ما بينت وسائل الاعلام صلاه كامله متكامله يعني بإعاز من الطير، وبالتالي احنا يعني في قلق على الفتره القادمه ان يكون هناك خطوات يعني باتجاه.
لماذا يسرع اليوم أستاذ زياد الاحتلال إلى ما يرنو أمام هذا الاستعجال الكبير في الخطوات وربما تصعيد الحرب الدينية اليوم بشكل واضح؟
طبعا هم يعني في كل المواضيع في القدس صحيح بيحاولوا يحسموها بشكل فعلا متسارع بظل هاي الحكومة، وكأنها يعني كل ما وعدوا الناخبين فيه بدهم يحاولوا ينجزوه بأسرع وقت، لأنه طبعا الحكومة مقلقة. يعني الحكومة ممكن تسقط بأي بيئة نتيجة كل هاي المظاهرات والاعتراضات وإلى آخره. فبالتالي هذا 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 التسارع بدهم يحاولوا ينجزوا كل هاي القضايا قبل ما تسقط الحكومة، لأنه عندهم كمان وعودات بإقامة الهيكل، عندهم وعودات بهدم الأقصى، عندهم وعودات بتقليل الفلسطينيين الموجودين، عندهم وعودات انهم يجيبوا مستوطنين. يعني اليوم مثلا على سبيل المثال من القضايا اللي بيحاولوا يحسموها موضوع التعليم، يعني هناك في ميزانيات خاصه اللي موجوده كانت المفترض انها محطوطه لمساعده المقدسيين، سموتريتش اعلن انه مش راح يدفعها للجامعات لمساعده الفلسطينيين بشكل عام والمقدسيين بشكل خاص، يعني اي عربي. يعني صارت خطط الامور واضحه جدا شو اللي المساعي اللي هم عمالهم بيحاولوا يحققوها، فعشان هيك انت بتشوف هذا التسارع باخذ هاي الخطوات.
المطلوب اليوم منا أمام هذا يعني التسارع الكبير من قبل الاحتلال الصهيوني، تصعيد على كل الجبهات، المستوطنين، الحكومة، ما تجري من خطوات، وما كان مؤخرا ربما من أداء لما عرف بصلوات الكهنة قرب المسجد الأقصى المبارك، وربما الضغط الكبير على أهلنا في القدس المحتلة من إبعاد، من تهجير، من هدم للبيوت، من محاربة للوصول إلى المسجد الأقصى المبارك.
صحيح صحيح، يعني كل هاي الخطوات يعني واضحة اليوم. يعني المعركة ككل بالقدس الجزء الكبير صحيح متعلق بالأقصى، بس الجزء الأكبر بتعلق في الوجود الفلسطيني في القدس، وبالتالي المحاربة هي محاربة يعني وجود، محاربة اللي اسمها المحاربة الديموغرافية، بمعنى يعني قلب الميزان الديموغرافي بالقدس هم اللي عم بيشتغلوا عليه. يعني هناك ضغط هائل على المقدسي من كل يعني كل ما يتعلق بحياته. يعني هناك التحركات بالشوارع مراقب، هناك حركشة من الشرطة، من حرس الحدود وإلى آخره، بالشباب والصبايا، هاي الكاميرات والمجسات اللي بتتابع الأصوات وبتتابع التصوير وبتتابع الوجوه وبتتابع كل هاي القضايا، هذه كلها مضايقات عوضا عن قضايا الهدم اللي عم بتتم بالقدس شبه يومي. وعندنا القضايا الاخرى، قضايا الضرائب، الحملات الضرائبيه اللي عم تغزو المحلات، بيحاولوا انهم يضيقوا على القطاع التجاري، حتى انه القطاع التجاري عنده ازمه اليوم اقتصاديه كبيره، وفي معاناة للقطاع التجاري، عندهم محلات كثيرة اللي مغلقة بشكل شبه دائم نتيجة كل هذه الضغوطات. فبالتالي يعني كل ما يتعلق بحياة المقدسي هناك ضغط عليها لمحاولة دفع المقدسي لترك المدينة. يعني هذه المعادلة واللي هم بيعلنوها بشكل صريح وواضح، يعني هم مش خجلانين من هذه القضية، وعندهم مخططاتهم اللي فعلا كمان بيعلنوا عنها. يعني ممكن سمعتوا ب2020 و2030 و2040 و2050، كل هاي المخططات هي فعلا البيت القصيد فيها هو الموضوع الديموغرافي.
شكرا جزيلا لك أستاذ زياد الحموري، كنت معنا رئيس مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية. واصل وإياكم مستمعينا الكرام في هذه الجولة في العناوين الإخبارية التي نتابعها. الاحتلال يعتقل 3 شبان باقتحام عقبة جبر. وقوة إسرائيلية خاصة تختطف شابا من بيت لحم. حيث اعتقلت قوات الاحتلال يوم الأربعاء شابا من مدينة بيت لحم جنوبية الضفة الغربية المحتلة. أفادت مصادر محلية بأن قوة صهيونية خاصة لجيش الاحتلال داهمت منطقة السينما في بيت لحم واعتقلت الشاب تامر ياسين حمد. أيضا بالانتقال إلى موقع الرسالة نت وفي أبرز العناوين. شركات تشغيل عمال الداخل الرسالة تكشف التفاصيل الكاملة. حيث اعتمدت لجنة متابعة العمل الحكومي توصية وزارة العمل بغزة بتفعيل نظام شركات التشغيل والذي تم إقراره في العام 2019 بعدما تقدمت 15 شركة للعمل في هذا المجال. هذا القرار أثار تساؤلات حول دور الشركات الخدمات التي ستقدمها للعمال، خاصة ما أعلن وكيل وزارة العمل هبل غصين أن الوزارة ستعتمد تصاريح المشغل التي تنفذها الشركات المرخصة فقط، وستكون الأولوية في الترشيح لأسماء العمال الذين اجتازوا امتحان الإجازة المهنية التي تشرف عليه الوزارة. تبعا لمصادر خاصة بالرسالة نت، فإن اجتماعا عقد قبل أيام ضم مسؤولي 5 شركات تقدمت بطلب العمل وجرى الفحص معها حول آلية العمل. بحسب صاحب إحدى الشركات فإن العامل الذي سيحصل على تصريح من الشؤون المدنية سيتقدم لإحدى الشركات التي بدورها ستبحث عن مهنة له عبر مكتب في الداخل المحتل. ستحصل الشركة على أجرها من المشغل بحسب صاحب الشركة، وهي ستتولى تأمين مكان العامل وضمان حقوق الوظيفية والمهنية، فيما لن يدفع العامل شيئا من هذه الأتعاب. لكن في التفاصيل أثيرت قضية الشركات في المحافظات الجنوبية العام الماضي. تقدمت شركة بطلب الترخيص في المحافظات الجنوبية بعدما حصلت عليها في المحافظات الشمالية. يجدر أن الحكومة في رام الله سمحت منذ 8 سنوات بفتح شركات تشغيل العمال. شاهر سعد الأمين العام لاتحادي العمال في فلسطين أعلن عن تحفظه على موضوع الشركات لأكثر من جهة، أولها تحكم هذه الشركات في العمال عوضا عن السمسار الإسرائيلي كما سماه. فند سعد في تصريح خاص بالرسالة نت أهمية هذه الشركات على صعيد حماية العامل، فأجاب هناك قانون إسرائيلي يحمي عمال قطاع الإنشاءات ولا يحتاج العامل لأي محام من أجل الدفاع عن حقوقه لأنه مكفول بحسب القانون. رأى أن هذه الشركات ستحصل على نسبتها من أجرة العامل حتى لو حصلت عليها من المشغل، معتبرا ذلك وجها من أوجه الاستغلال والسمسرة خاصة إذا لم تنظم نسبة الربح التي ستحصل عليها. أوضح أن الشركات ستحدد أجر المتعهد عبر صاحب الشركة، الأمر الذي يتيح له التهرب من شروط قوانين العمل في الداخل خاصة الحد الأدنى للأجور. أكد سعد أن الشركات لم تقدم نموذج إيجابي يمكن البناء عليه، واعتبار اختراق في ملف حماية العمال في المحافظات الشمالية كي يتم مباركته وتأييده في المحافظات الجنوبية. الرسالة كشفت في وقت سابق في تحقيق أعدته عن استغلال العمال حمل اسم السيستم بعضا من التفاصيل المتعلقة بهذه الشركات، وبرزت وثائق خاصة حول تقدمها للحصول على ترخيص في غزة. علمت الرسالة نت من مصادرها أن بعض الشركات حصلت على ترخيص فعلا في القطاع وستباشر عملها قريبا. تقليديا كانت الهيئة العامة لشؤون المدنية الفلسطينية تشرف بنفسها على إصدار التصاريح ومتابعتها حتى شهر مارس أذار عام 2022، حيث شكلت لجنة مشتركة بين الهيئة ووزارة العمل في غزة بحسب ما أوردته الأخيرة. نتاج عن هذه التفاهمات صدور رابط تسجيل للعمال في القطاع تقدم للتسجيل به قرابة 92 ألف عامل في غزة. سبق هذا التسجيل إعلان عمل من الغرف التجارية في القطاع سجل فيه قرابة 71 ألفا من العمال. تباينت حصة غزة من العمال، فكانت في البداية تصدر التصاريح باسم التجار أو تصدر باسم التجار والاحتياجات الاقتصادية، كان عددها لا يتجاوز 14 ألف تصريح، ثم ارتفع العدد لـ20 ألفا بعدما سمح الاحتلال في شهر أغسطس الماضي صدور تصاريح لأول مرة باسم تصاريح العمال لغزة بعد انقطاع استمر لعقود. كشفت القنوات العبرية عن توجه إسرائيلي لزيادة عدد التصاريح خلال العام الجاري وصولا لـ30 ألف تصريح. أوضحت وزارة العمل في غزة أنه يمكن القيام بفحص تصاريح العمل بالألوان، وذلك عبر مجموعات ملونة ومختلفة. وصل وإياكم أيضا في عناوين الرسالة نت: تحذيرات من تفجر أوضاع الأسرى جراء سياسة اللا مبالاة لدى الاحتلال. انطلقت تحذيرات فلسطينية اليوم الأربعاء من تفجر الأوضاع داخل سجون الاحتلال جراء سياسة اللامبالاة تجاه مطالب الأسرى الإداريين، تزامنا مع بدء عدد من الأسرى خطوات احتجاجية ضد إدارة السجان. حذر مختصون من انفجار حقيقي قد تشهده سجون الاحتلال جراء تجاهل سلطات الاحتلال لمطالب الأسرى الإداريين والذين يرفضون أو يفرضون الانتهاكات المتصاعدة الانتهاكات المتصاعدة بحقهم. نفذ الأسرى الإداريون أمس خطوة تتمثل في تأخير الوقوف على العدد وفقا للبرنامج الذي تم إقراره من لجنة المعتقلين الإداريين وبالتنسيق مع لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة. تركزت الخطوات في سجن عوفر. نقلت إدارة سجون الاحتلال أمس جميع الأسرى القابعين بقسم رقم 4 في سجن ريمون إلى سجن نفحة بهدف قيامها بعمليات تفتيش واسعة داخل القسم. تشكل عمليات الاقتحام والتفتيش إحدى أبرز السياسات التنكيلية الممنهجة والثابتة التي تنفذها إدارة السجون بحق الأسرى لاستهداف أي حالة استقرار أو أي حالة استقرار يمكن أن يحققها الأسرى داخل السجن. في وقت سابق دعت النائب منى منصور إلى مساندة الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال ونصرة قضيتهم ودعم خطواتهم النضالية ضد الاحتلال في ظل حالة التوتر التي تشهدها المعتقلات. شددت منصور على ضرورة المشاركة في الفعاليات والأنشطة المتعلقة بقضية الأسرى بهدف فضح انتهاكات الاحتلال وإبراز معاناة الأسرى، مضيفة أن الأسرى أولوية وطنية ويحظون بإجماع مكونات شعبنا الفلسطيني. بدأ عدد من الأسرى خطواتهم النضالية لمواجهة الهجمة الشرسة التي تشنها قوات الاحتلال داخل المعتقلات، وقد تتدحرج هذه الخطوات وصولا إلى المعركة الشاملة. لجأ الأسرى إلى البرنامج النضالي الجديد بعد إجراءات الاحتلال المتخذة بحق الأسرى الإداريين والتمديد المستمر لهم وتعنت قضاء الاحتلال ورفض الإفراج المبكر عن الأسير وليد دقة. أصدرت سلطات الاحتلال منذ بداية العام الجاري أكثر من 1600 اعتقال إداري، بلغ مجموع المعتقلين الإداريين حتى نهاية يونيو 1132 من بينهم 3 أسيرات فلسطينيات و18 طفلا، حيث تعتبر هذه النسبة الأعلى منذ عام 2003. أجهزة السلطة تواصل اعتقالاتها السياسية وتختطف مقاوما من نابلس. أيضا في عناوين الرسالة نت: النائب قرعاوي سياسة هدم المنازل فشلت في ردع شعبنا الفلسطيني عن مقاومته. ومحكمة الاحتلال تفرجه عن قاتل الشهيد قصي معطان. هذه أبرز العناوين والأخبار المتعلقة بالشأن المحلي العربي والدولي التي تابعناها وإياكم في هذه الساعة الإخبارية من إذاعة صوت الأقصى. تحيات الفريق العامل محمد الشياح، حسام مقداد، تحيات محمد صالح البردوي. السلام عليكم ورحمة الله.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps. ننتقل الآن لبقى